بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بدأنا نتكلم على رؤيا المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نريد أن نوضح رؤيا نبينا، لأن الناس وقعوا في أغلاط، وقعوا في مشاكل بسبب عدم فهمهم لحقيقة وأحكام وتفاصيل رؤيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، رؤيا النبي محمد حق، إن رآه في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بل في الصحيحين، بل هو حديث متواتر، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي رواية لا يتخيل بي، وفي رواية لا يتزايا بي، وفي رواية لا يتكونني، وفي رواية لا يتصور بي، إلى آخر روايات متعددة، كل رواية فيها لفظة توضح تزيد المسألة وضوحا. فمعنى ذلك الحديث أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي خلقه الله عليها فهي رؤيا حق، ليست كذبا وليست أضغاطا، تشريفا من الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصية من الخصائص التي اختص بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن هناك مشكلة، بل هناك عدة مشكلات يا أيها الأخوة. المشكلة أن الحديث يبين أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يمكن أن يرى في المنام شخصا ويقع في قلبه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد أنه النبي، ويقول من رآني في المنام فقد رآني حقا، أو ربما يرى شخصا ويسأل آخر من هذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يمكن أن يكون فيه كذب؟ الجواب نعم، لأن الحديث يقول إيه؟ الحديث يفسره المحققون من العلماء فيقولون إن معنى من رآني في المنام يعني من رآني على صورة التي خلقني الله عز وجل عليها، ولم يقل النبي من اعتقد أنه رآني فقد رآني، لم يقل، ولم يقل بأنه لا يقول أحد بأن تلك صورتي، وإنما الممنوع هو شيء واحد، صورة النبي الشيطان ممنوع أن يأتي فيها. يعني حتى أن بعض العلماء قال على الصورة التي توفي عليها بشعره الأسود الذي ليس فيه إلا شعرات بيضاء قليلة كما يقول أهل العلم. ولذلك يقول بعض العلماء أنه لا تصح رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لرجلين، صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعندما يراه في المنام يعرفه في إيه؟ بصورته التي عرفه بها في الحقيقة، ورجل عرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نقطة مهمة يا أخوان ما ينتبه إليها كثير من الناس، يأتي يقول رأيت النبي والمعبر يعبر وخلاص، تمام. بينما مذهب بعض العلماء من المحققين أنه لا بد أن تكون على الصفة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، جاءه رجل اسمه يزيد الفارسي، كان يكتب المصاحف، رجل من علماء التابعين، لكن يزيد الفارسي تابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ابن عباس، طبعا ابن عباس صحابي يعرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال ابن عباس ايه صفه لي، فقال كأنني أشبهه الحسن بن علي، ده تابعي اللي هو يزيد الفارسي، طبعا رأى الحسن، ما الحسن صحابي ابن علي ابن أبي طالب، فهو شاب الحسن ولم يرى النبي، فلما سأل ابن عباس قال كأني صرت زي صورة الحسن اللي أنا شفته. قال قد رأيته، وفعلا في السنة من الحسن شبيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أن رجلا جاء إلى ابن عباس، وكل ده أسانيده صحيحة موجودة في فتح الباري، رأى أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صفه لي. شوف ابن عباس كل من جاءه قال صفه لي. قال أنعته رجلا بين رجلين، وده تعبير يعني موجز جميل يدل على بلاغة هذا الرجل، أنعته رجلا بين رجلين. وفعلا أنت لما تنظر في السنة تجده رجلا بين رجلين. يعني رجلا بين رجلين يعني وسط، لا طويل ولا قصير، لا شعر ناعم جدا ولا شعر خشن أجعد، لا مليان سمين ولا نحيف، تمام. فكل صفاته بأبي وأمي هو سورة الشريفة وسط. فالرجل شوف جاب ايه، قال أنعته رجلا بين رجلين يعني ربع وسط صلى الله عليه وسلم، تمام. وكذلك إمام المعبرين ابن سيرين كان دأبه إذا جاءه أحد وقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بإيه صفه، فإذا وصفه له صفة صحيحة قال قد رأيته، تمام. ولذلك بعض المؤلفين في الرؤى أورد في كتابه صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في كتب السنة، لأن الصحابة اعتنوا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا كل شيء فيه، جسمه طوله عرضه شعره، حتى عدد الشعراء التي بيضت في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، واضح اخواني، حتى يقول الصحابة مات النبي وليس في شعره وليس في لحيته او في شعره الا 20 شعرة بيضاء. شوف ماذا الدقة، يعني تتعجب لما تقرأ في كتب السنة على عناية الصحابة، لانه طبعا رسول الله يا اخواني، فالصحابة كأنهم كانوا كالمراقبين يعدون على النبي صلى الله عليه وسلم انفاسه الشريفة، يراقبونه، وصفوا عينه، وصفوا أنفه، وصفوا فمه، وصفوا شعره، وصفوا رأسه، وصفوا كتفه، وصفوا جسمه، وصفوا مشيته، وصفوا ضحكه، وصفوا جلوسه، يعني ما تركوا شيئا. ويكفيك في ذلك من أحسن الكتب التي تكلمت عن أوصاف النبي شمائل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. الشمائل يعني خصاله، الكتاب ده خاص بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك باب هيئة النبي، باب مزاح النبي، باب ضحك النبي، باب مشي النبي، باب يعني تقرأ تحس انك يعني انك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترتعش من الاوصاف. وقد حققه العلامة الألباني رحمه الله تعالى واختصره فأصبح مهيئا للناس، مختصر شمائل الترمذي بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته، تجد الحديث يتكلم على صحة وضعفا، وتقرأ وتمتع ناظريك وقلبك بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا أنه ينبغي أن تراعى تلك الصفات، لأنه يأتي ناس يا أخواني يقول لي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كيف رأيته؟ قال لك يعني رجل كده لحية بيضاء كذا على تصوره، خلي بالك، لأن بعض الناس الذين لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أن النبي رجل يعني كده يعني كبير شيبة وشعره كده أبيض كله، وبينما كما قلت في وصفه لم يصل النبي إلى تلك المرحلة، هو توفي في عنده 63 سنة لكن لم يشيب صلى الله عليه وسلم، كما قلت شعرات صغيرة يعدوها 20 شعرة، تمام، بينما الشعر كله أسود لم يشبه البيض. نحن نقول هذا الكلام ليش يا أخواني؟ لأنه ناس تلاعبوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يكذب، بعضهم يدعي خلاف الشريعة. ولذلك العلماء قالوا حتى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تعرض على الشريعة الشريفة. لما؟ لأن من علامات صحة رؤيا النبي ألا تخالف شريعته، مش هو اللي أتى بالشريعة أخواني، لا يمكن أن يأتي بما يخالفها في المنام. الدليل على ذلك في أيام العز بن عبد السلام الإمام الكبير اللي هو يسمى سلطان العلماء، وكان إماما مجتهدا في المذهب المالكي والمذهب الشافعي، وكان من أكابر أئمة العلماء في مصر، وكان يهابه السلاطين ويسمى بائع الملوك، باعهم في باع المماليك، فكان عالما كبيرا جليلا. جاء رجل إلى العز بن عبد السلام وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. الرجل شاف النبي وأرشده النبي إلى كنز، قال له في الموضع الفلاني كنز، وصف له مكانا معينا ركاز، الكنز في الإسلام يسمى الركاز، وقال خذه وليس عليك فيه زكاة، بينما المعلوم من في صحيح البخاري وغيره في الركاز الخبث يا أخواني، الركاز اللي هو دفين الجاهلية لو الإنسان عثر عليه فيه الخمس يخرج للفقراء والمساكين كما تخرج الزكاة. فجاء الرجل لما رأى الرؤية راح للمكان اللي ايه وصف له في المنام، وجد فعلا الكنز، قال اذا الرؤية صحيحة يبقى بالتالي لا اخرج الخمس. تمام. ذهب يستفتي من العز بن عبد السلام، قال حصل كذا كذا، قال لا اخرج الخمس، قال كيف النبي؟ قال اسمع، الذي قال لك في المنام هذا قال لنا في اليقظة في الركاز الخمس، فإذا تعارض قوله في المنام مع قوله في اليقظة من نرجح؟ في اليقظة أقصى ما ننزل المنام كالحديث الضعيف مع الحديث الصحيح، فإذا تعارض الحديث الصحيح مع الضعيف نقدم الصحيح. فأنت الآن شوف الفطنة، شوف العلم يا أخواني، الفهم للشريعة إزاي. قال يعني ده النبي اللي انت شفته في المنام وصل إلينا بالسند الصحيح في اليقظة، والعلماء يحملونه عالما بعد عالم ان الركاز فيه الخمس، فلما يقول لك في المنام لعلك انت وهمت لعل شيء، لكن يبقى مين الاكد، اليقظة ام المنام؟ اليقظة، علشان كده لان المنام ممكن يغفل الانسان، ممكن تختلط عليه الامور، ممكن يدخل الانسان، ممكن يدخل الشيطان على الانسان شيئا، مش في رؤية، يعني رؤية النبي سليمة لكن يدخل فيه لانه نايم. والنوم يا اخواني ليس يعني موضع تحمل وحفظ واشياء، النائم مرفوع عنه التكليف، وبالتالي ممكن يقع له غلط، ممكن يقع له نفس، كيف نضبط الصواب من الخطأ بعرضه على الشريعة الشريفة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يا اخواني يشابه هذا في ايام العلامة زكريا الانصاري رحمه الله تعالى، وهو من اكابر علماء الشافعية في مصر، حتى كان رئيس القضاء في مصر ولم يكن في القطر المصري في القرن، وتوفي سنة 926، لم يكن هناك قاض في مصر إلا تلميذا للإمام زكريا الأنصاري، وعمر 100 سنة، ومن من كبار الأئمة الشافعية، عاش من سنة 826 ولقي الحافظ ابن حجر وعمر إلى سنة 926، وتتلمذ عليه ابن حجر الهيثمي فيقول وقعت بين حجرين، ابن حجر العسقلاني شيخه وابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي تلميذه. جاء رجل وقال الناس تراءوا الهلال، تمام، كان في اخر شعبان فلم يروه، تمام، فجاء رجل وقال فمدام لم يروا الهلال هيثموا شعبان، فاصبحوا على اساس ان هم ايه ده تمام شعبان. فالرجل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي ان بكرة رمضان، فقال له زكريا الأنصاري الذي قال لك ذلك في المنام امرنا انه اذا ضم علينا ان نتم عدة الشهر، فصم على الناس ولا تنفرد وحدك بهذا، تمام، فامروا نفس الايه نفس الامر. لذلك اخواني في بعض الناس حاولوا ان يتلاعبوا على الامة بادعاء رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب البداية والنهاية وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي يحكي عن الحلاج. الحلاج رجل ممخرق ظهر في القرن الرابع الهجري، توفي سنة 309، وكان يدعي دعاوى عريضة. عمل ايش الحلاج يا اخواني؟ اتفق مع رجل، تمام، يذهب الى بلد في الجبال، وهذا الرجل راح ذهب الى تلك البلد، دخل مسجد زي ده والتزم ثارية عمود وجلس يصلي 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 ليل ونهار، كل من دخل وراه يصلي، ده ايش العبادة دي وايش الاشياء دي. اتفق معاه على انه يتظاهر بالزهد والعبادة، تمام، وبعدين يدعي بعد ذلك انه اصيب بالشلل، وبعدين يدعي ان شفاءه انه رأى النبي في المنام وان النبي قال له شفاؤك على يدي القطب الزمان، وبعدين قطب الزمان ده يأتي اللي هو الايه الحلاج. شوف الخطة دي ذكرها ابن كثير في البداية النهاية، ورواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد موجودة. فراح الرجل دخل المسجد جلس، ما لوش اي دعوة بحد، رجل جاهد يعني جالس يتعبد، ويجي الناس الظهر يجدوه، العصر يجدوه، المغرب فاعتقدوا فيه الصلاح، والمسلمون مساكين يعني ايه سرعان ما يعتقدوا الايه الصلاح في من يلتزم الدين. المهم اعتقدوا فيه الصلاح واصبحوا يتمنوا اي خدمة له، تمام، وجلس منهم وهو في ايه في غاية من الزهد والعباد. وبعدين فجأة ادعى انه ايه انه اصيب بالشلل واصيب بالعمى، فاحتاروا في دوائه، قالوا نداويك نجيب لك كذا نعمل نسوي. قال بس سيبوني سيبوني انا، بس احملوني الى المسجد لاني يعني حمامة المسجد لا استطيع ان افارق المسجد، تمام. فكانوا يحملونه ذهابا وايبا، تمام. قالوا طيب في طبيب في المكان فلان يداويك؟ قال لا، لاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال ان شفاءك على يدي القطب فلان، واشار الى رجل صورته في ايه في قلبي حتى الان، تمام. فالرجل ايه ظل فترة، جاء الحلاج الى المسجد والتزم هو ساريا يصلي فيه، فالناس أبصروا قالوا يمكن هذا القطب اللي يقول صاحبنا عليه، قالوا نخبره. فذهبوا الى البيت يخبرون الرجل الايه المدعي العدل، وقالوا له ان في رجل صفته كذا، قال احملوني اليه لعله هو الذي اشار اليه النبي. فلما رآه قال والله انه لهو، الله اكبر. فقال ايها القطب، قطب عند الصوفية يعني مركز الدنيا كلها، يحكم العالم ويقضي ويحل ويرضخ، دي عقيدة عند الصوفية. فقال ايها القطب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في المنام شفاء على يديك. قال ان شاء الله. فبصق في يده ومسح على وجهه، بصق نجسة وبصع على وجهه ومسح على رجله، فقال يمشي ويبصر الناس صاحوا الله اكبر، الاسكين ما يعقلوش ان ممكن دي تكون لعبة. فالناس صاحوا في المسجد الله اكبر كذا ما شاء الله واتمسحوا به وكذا، قالوا احنا نجيب لك فلوس نفعل لك كذا. قال بس احنا ما وصلنا الى تلك المرتبة الا بكرك الاموال، لكن ابن المسكين هذا حتى يخرج ويجاهد هو واصحابه على الثغور. فجمع الناس اموال ما بقدر ما امكنهم واعطوها لصاحبه وخرج، والتقى بالحجاج في مكان ما واقتسموها فيما بينهم. خطة اخرى اخواني جاءت ايضا في بعض الكتب، كان زمان في وعاظ ينتقلون من مكان الى مكان يعظون الناس، وكان بعضهم يتكسب بالايه يتكسب ويكون هدفه المال. ففي واحد منهم عاوز يجعل لنفسه شخصية يعني، فاتفق مع رجل مسلم. اتفق معاه على ايش؟ اتفق معاه على انه سيذهب الى القرية الفلانية في يوم معين، ويجي الرجل اللي هو مسلم يجي يقول ايها الخطيب او ايها الواعظ اريد ان اخبرك بامر. ما هو؟ قال انا رأيت في المنام، قال ان انا كنت نصراني، الرجل المسلم يقول انه كان نصراني، ورأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لي اما انا لك ان تسلم؟ فقلت له انه يعني انا على دين عيسى. قال هذا عيسى اخي، قل له يا عيسى ان يسلم. قال اسمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم واسلم. قال فقلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم قال لي رسول الله اذا اصبحت فاذهب الى اخي الخطيب الفلاني، خلي بالكم، وجدد اسلامك على يديك. شوف الخطة. وفعلا الرجل قام في المسجد وقال هذا الكلام، وانا اسلمت وانا اريد الان ان اجدد اسلامك، والناس ماجوا واضطربوا ان ايه ده يدل على ان الرجل ده واصل يعني او انه له مكانة، واخذوا يتقربون الى هذا الخطيب ويعطوه من الاموال من السحر اللي هو ناتج عن ايه عن هذا النصب اللي نصبوا على الناس. المقصود يا اخواني انه في ناس تلاعبوا برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحاولوا انه يضللوا الناس ويتكسبون بها ويفعلون بعض الافعال. لذلك ايها الاخوة نحن نريد ان نكون واعين، نريد ان نكون واعين. الشريعة التي بين يدينا هي الحكم على كل شيء يا اخواني، الكتاب والسنة حكم على كل رؤية حتى لو كانت رؤيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يصح تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا ابتداع ولا تأخير سنة ولا سن بدعة ولا غير ذلك عن طريق المنام. ثم ايش فائدة المنامات يا اخواني؟ فائدتها اسمع فوائدها الآتي. اول شيء البشارة والنظارة، يعني ليس التشريع، العلماء مجمعون انه ليس للمنام ان يشرع للناس ولا ان يبتدع لهم دينا، لانه لو فتح الباب كل واحد هيبص الى الدين تتغير معالم الدين يا اخواني. الله سبحانه وتعالى جعل مصادر الدين ثابتة حتى لا يستطيع اي ضال او منحرف انه يعبث بقواعد الدين ولا بقواعد الشريعة، فجعل المرجع هو الكتاب والسنة شيء واضح أمام الناس جميعا. لكن لو جعلوا منامات يا أخواني، أنا أدي منام من عندي وأنت تدي وهذا يدي وهذا يقتنع، يتغير الدين ويصبح دينا آخر غير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويضل الناس وينحرف الناس. ولذلك في رؤية مشهورة يا أخواني تعلق في المساجد، يعني تسمى رؤية الحاج أحمد خادم الحجرة النبوية، وهذا الكذاب ادعى انه شاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وانه قال له يا احمد ان امتي عصت وفعلت وانا مستحي من الله ومن الملائكة، فقل لهم يتقوا الله، وقل لهم انه من كتب تلك الرؤية 7 مرات مش عارف ينال من المال كذا كذا كذا، ومن لم يكتبها لم ينل شفاعتي، ومن كتبها مش عارف دخل الجنة. وتجد العجيب يا اخواني ان العقل المسلم يصدق مثل هذا الشبهات. هل كتابة تلك الرؤية بها ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يقول يا اخواني نحن لا نستطيع ان نزعم لمن كتب المصحف بيده انه هيدخل الجنة، ما نستطيع. يعني انت لو جيت كتبت المصحف من اوله لاخره ما نستطيع عالم يقول لك ان جزاءك ان تدخل الجنة، فكيف بتلك الورقة الخرافة؟ وكيف تصدق العقول ان دي هتجيب لهم الرزق؟ هو بيلعب على اعصاب الناس يا اخواني بدليل يقول لك ايه، يقول لك انه يعني واني تاجر من التجار كتب تلك الورقة فكتب مش عارف كم الف دولار في اليوم، واحد ثاني مزقها فمات ابنه في حادث. ايش الكلام ده يا اخواني؟ كيف نصدق هذا الكلام؟ العجيب ان كل فترة تجدها معلقة في المساجد حتى تجد من يعطيها لك، وهكذا رؤية انا مش عارف للسيدة زينب انها عملت ايه، ومرة رؤية انه يقول لك خطيب المسجد الجامع الكبير في صنعاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل اهل اليمن لابد تصوموا 3 ايام وانه ما كنتوش 3 ايام تحفظ كوارث. ايش يا اخوان احنا هنشتغل تشريع؟ التشريع هيتفتح بابه من المنامات والاشياء دي. ويقول لك وعلامة صدق الرؤية دي ان كله انك تجد شعرة في مصحفك، شعرة في مصحفك. انا اذكر كنت بتكلم في محاضرة في جامعة اليمن وبعدين اتصلت بنت قالت والله صح يا شيخ وجدت شعرة. قلت والله لو وجدت يعني باروكة شعرة طب ما يعني طب ما ممكن اي مصحف ممكن تقرأ فيه ممكن تسقط منك شعرات. الدين ما بيتاخدش يا اخواني بشعرة، واحنا عندنا بنصر يقول لك فلان عنده شعرة يعني مجنون. فالدين ما هوش جنون، فالدين يؤخذ بقال الله، قال النبي الله سبحانه وتعالى قال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده الدين، تركت فيكم ما ان تمسكتم به، كتاب الله وسنتي. هذا الدين يا اخواني الكتاب والسنه، ليس المنامات، ليس الضلالات، ليس الابتداعات، ليس الاختراعات، ليس التراهات، ليس المجانين، ليس القبور، ليس التمتع. الدين كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في نفسنا ان يعاد تشكيل العقل المسلم على الكتاب والسنه، بودنا ان تزال الخرافه من العقول، ان تنضج العقول يا اخواني. معنى دين لو اخذنا به لكنا اقوى الناس عقولا وابعد الناس عن الخرافه. فتتعجب من تلك الخرافات التي تنتشر في ديار المسلمين من تعظيم الخرافات ومن القبور ومن اخذ التراب وضعه على الراس ومن التمسح ومن التمسح بالمجانين والبهابيل وغيرهم. هل هذا الدين اللي جاء به محمد؟ دين محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحريه من عباده جميع الخرافات والخضوع لرب العالمين بدين واضح بين في كتابه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنامات يا اخواني انما هي للبشاره والنذاره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفعت النبوه وبقيت المبشرات. مبشرات، ما قالش رفعت النبوه وبقيت الاحكام، لا، لانه ترك الكتاب والسنه، الاحكام في الكتاب والسنه، لكن الرؤيه تركت مبشره، تبشرك بالخير او تنذرك بشيء او شيء من هذا القبيل. ولكن مقياسها العمده في اي حكم من الاحكام هو قياسها على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. والموضوع يا اخواني يعني طويل وفي يعني اشكالات كثيره، لكن ارجو ان تكون دي نوع من التذكره، ارجو تكون يعني الرساله الاخيره اللي يمكن ان نتركها بين ايديكم، انه ينبغي ان تعمل عقلك في ضوء الكتاب والسنه. الكتاب والسنه نور يا اخواني، لكن تركناهم فأظلمت عقولنا وأصبحنا نؤمن بالخرافات. نريد أن نحرر عقولنا إلا من دين الله عز وجل، إلا من الكتاب والسنة، وننزع أنفسنا وقلوبنا عن الخرافات والشبهات التي أضعفت قلوبنا وعقولنا وأضعفت فهمنا وباعدت بيننا وبين ديننا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا من فضله، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يفقهنا في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.